بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق أول اسم أورده المؤلف رحمه الله تعالى، ألا وهو الرب، وذكرنا أنه يتضمن ثلاثة أشياء. ما هي؟ الرب في لغة العرب يطلق على السيد، ويطلق على المالك المصلح، أي يطلق على المصلح للشيء، ويطلق على المالك. والله عز وجل هو السيد، هو السيد سبحانه وتعالى، وهو مربي جميع عباده، ومصلح شؤونهم، وهو المالك لهم جميعا. يقول الأخ: لماذا لم يستفتح المؤلف رحمه الله كتابه بالحمد والثناء، بالحمد والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب يظهر والله أعلم، لأن هذا الكتاب ليس تصنيفا مستقلا، وإنما هو كما أشرنا إليه، إنما هو مأخوذ من مقدمة التفسير، فأخذ من مقدمة التفسير وذكر على ما هو عليه. وهناك رسالة، أظنها رسالة ماجستير أو بحث من بحوث بعض الجامعات في بلاد الحرمين، اعتنى الباحث فيها بهذه الرسالة وجعل لها مقدمة، وأحال على بعض المصادر والكتب، وخرج بعض الأحاديث إلى غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيضا إشكال آخر، وهو أن قال بعض الإخوة: لماذا بدأ بالرب قبل لفظ الجلالة؟ منهم من يبدأ بلفظ الجلالة لما سيأتي من ذكر بعض خصائصه، والمؤلف رحمه الله بدأ بالرب، وذلك إما أن يقال إنه أول اسم في فاتحة الكتاب بقطع النظر عن البسملة، وهو كذلك أول اسم في سورة الناس بقطع النظر عن البسملة، فبدأ بالرب لأنه الذي افتتح به كتاب الله، أول سورة وأول وآخر سورة كذلك ذكر فيها هذا الاسم العظيم. إما أن يقال هذا، أو شيء آخر قصده المصنف رحمه الله وغفر له. قال رحمه الله تعالى: الله، الله قال هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا أثر عن من تفسير لفظ الجلالة بأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، عن عبد الله بن عباس. أثابت هو أم لا؟ لم يثبت، لم يثبت عن عبد الله بن عباس، ذكره ابن جرير رحمه الله، ولم يثبت عن عبد الله بن عباس، وذكره الشيخ الهراس رحمه الله تعالى في شرحه أول شرحه على الواسطية، وبين هناك أن السند غير صحيح إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه، والمعنى صحيح، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله ولم ينسبه إلى ابن عباس، لأن المعنى صحيح على كل حال، فالله عز وجل ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، والعبودية فيما يتعلق بفعل العبد. ولهذا يقول أهل العلم عن توحيد الألوهية، يعبرون عنه بأنه توحيد العبادة، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. توحيد الألوهية باعتبار صرف، باعتبار أن الله عز وجل هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما ورغبة ورهبة سبحانه وتعالى، فتعبده وتطيعه. ويقال له توحيد العبادة بالنظر إلى أفعال العباد، يصرفونها لله سبحانه وتعالى ويتعبدون الله بها. فيقول المؤلف: الله هو المألوه المعبود. وقوله المألوه المعبود هذا من جميل كلامه واختصاره، اختصار جمع فيه تحقيق مسائل في هذا الاسم. المسألة الأولى أنه مشتق، وأشار إلى هذا بقوله المألوه. فالصحيح أن اسم الله عز وجل، أن هذا اللفظ مشتق من أله يأله إلهة. فالله مشتق، والأصل فيه كما قال سيبويه وجمهور أصحابه، أصله الإله، خفف بحذف الهمزة ثم بعد ذلك فخم لام هذا اللفظ العظيم تعظيما لله سبحانه وتعالى، فقيل الله. فإذا هو مشتق، وهذا هو الصحيح، خلافا للسهيلي وشيخه ابن العربي اللذين قالا بأن اسم الله عز وجل ليس بمشتق. وما هي شبهتهم؟ مر بنا ذلك في أول شرح الواسطية. شبهتهم أن المشتق يحتاج إلى مادة يشتق منها. رد ابن القيم هذه الشبهة وهذا التوهم بكلام حاصله ومعناه، أن قول من قال بأنه مشتق لم يرد بذلك أنه مأخوذ من غيره ومشتق من غيره، وإنما أراد بذلك أن له مادة تلاقيه في المعنى، أن له مادة تلاقيه في المعنى. فاللفظ مأخوذ من الألوهية التي هي المصدر، اللفظ مأخوذ من الألوهية التي هي المصدر، وليس المراد الاشتقاق في المعنى وإنما الاشتقاق في اللفظ، وهذا لا محذور فيه، كما إن متفقون على أن الرزاق مشتق من الرزق، والحكيم مشتق من الحكم أو الحكمة، ولا يلزم من ذلك أن هذا المحذور الذي ذكره السهيلي وابن العربي. فمعنى الاشتقاق، الاشتقاق في اللغة، الاشتقاق في عرف أهل النحو والصرف، وهو وجود شيء يلاقيه في معناه وحروفه. وقوله المعبود أيضا إشارة إلى المعنى الصحيح للمادة التي اشتق منها هذا الاسم العظيم المعبود من أله يأله إلى عبد. فإذا هو إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، كما يقال كتاب بمعنى مكتوب. فهذا فيه رد لقول من قال إنه من أله يأله يأله، وبعضهم يقول إنه من ولها إذا تحير لتحير العقول فيه. وهذا القول الأخير هذا ليس بشيء، وإنما القول الذي دلت عليه الآثار هو الأول. ولهذا قال ابن عباس فيما روي عنه ولم يثبت وتلقاه أهل العلم بصحة المعنى، قالوا ذو الألوهية والعبودية، فذكروا العبودية إشارة إلى أن اللفظ مشتق من الألوهية التي هي بمعنى أو كذلك أيضا مألوه بمعنى معبود. قال رحمه الله: الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو إلههم وهم عبيده سبحانه وتعالى لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال، لما اتصف به من صفات الإلهية أو الألوهية، يقال هذا وهذا التي هي صفات الكمال. واسم الله عز وجل ورد هو أكثر اسم من أسماء الله عز وجل ورودا في القرآن، أكثر اسم من أسماء الله ورودا في القرآن، ورد في القرآن أكثر من 2700 مرة. واستفتحت به 33 سورة، وهذا أخ نبهنا جزاه الله خيرا أن الفاتحة ليست مفتتحة باسم الرب وإنما باسم الله. أحسنت، الحمد لله رب العالمين. طيب، فينظر ما هو غرض المؤلف في هذا. طيب، إذن وأكثر أسماء الله عز وجل ورودا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها اللفظة إلى أن اسم الله عز وجل هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. هذا قول من أقوال أهل العلم، وهو الذي يرجحه شيخنا يحيى حفظه الله. وهذا الاسم له خصائص، اسم الله عز وجل له خصائص ليست لغيره، له خصائص في لفظه ليست لغيره. ذكر ابن القيم رحمه الله منها 10 خصائص لفظية لهذا الاسم، ومن هذه الخصائص أنه لا يسقط معه الألف واللام عند النداء، ولا يؤتى بأي التي هي وصلة لنداء ما فيه أل، بمعنى أنك إذا ناديت ما فيه أل مثل الرجل، إما أن تحذف الألف واللام فتقول يا رجل فتكون قصدته بالنداء، وإما أن تترك الألف واللام وتأتي بأي التي هي وصلة لنداء ما فيه أل فتقول يا أيها الرجل. لفظ الجلالة لا تسقط منه أل ولا يؤتى له بالوصلة، وإنما ينادى مع وجود أل، فيقال يا الله، فيقال يا الله، هذا من خصائص هذا الاسم. فإذا أردت أن تنادي الرحمن عز وجل فتقول يا رحمن، أو ولا تقول يا الرحمن كما تقول يا الله، لأن هذا خاص بلفظ الجلالة. ويحذف أيضا منه حرف النداء ويعوض عنه الميم، اللهم، اللهم معناها يا الله، حذف حرف النداء وعوض عن حرف النداء بالميم. ولذلك لا يجمع بين حرف النداء والميم إلا نادرا، كقول الشاعر إني إذا ما خطب ألم أقول يا اللهم يا اللهم. ومن هذه الأمور العظيمة لهذا الاسم العظيم أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، وسائر أسماء الله عز وجل الحسنى مضافة إليه، مضافة إليه وموصوف بها، وهي تقع أخبارا له وصفات. هذا الاسم من خصائصه أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، وسائر أسماء الله الحسنى تكون مضافة إليه. ليس المراد الإضافة النحوية مضاف ومضاف إليه، كتاب زيد، كتاب زيد وقلم عمر، لا، وإنما المراد مضاف إليه أي أنها تابعة له. فتقول الله الرحمن، الله رزاق. فالأصل في أسماء الله عز وجل هذا اللفظ، هذا الاسم العظيم، وسائر الأسماء تقع أخبارا وتقع صفات له، سائر الأسماء تقع أخبارا وتقع صفات له. فتقول الله رزاق، ما إعراب رزاق؟ خبر. وإذا قلت الله الرزاق يمن علينا بالعطاء والخير والجود، ما إعراب الرزاق؟ صفة. فإذا أسماء الله عز وجل تقع أوصافا وأخبارا عن هذا الاسم العظيم. ولهذا كان الإعراب الصحيح في قول الله سبحانه وتعالى إلى صراط العزيز الحميد الله في سورة إبراهيم، في أول سورة إبراهيم، أن لفظ الجلالة ليس صفة للعزيز، إلى صراط العزيز الحميد الله، الحميد صفة للعزيز، والله ليس صفة ثانية للعزيز، وإنما هو بدل، إنما هو بدل، لأن اسم الله عز وجل لا يقع صفة لغيره من الأسماء، لأنه أصل الأسماء الحسنى، وإنما يعرب بدلا. قال رحمه الله. طيب، وأيضا من هذه الأدلة الدالة على هذا ما ذكره الله عز وجل في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات الثلاث. وأيضا من الأشياء التي تميز هذا الاسم العظيم أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، فمعاني الأسماء الحسنى تدور على هذا الاسم العظيم وترجع إليه ويستلزمها، فهو مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى من صفات الجلال والجمال والعظمة والكمال. هذه بعض الخصائص اللفظية لهذا الاسم العظيم. وابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الخصائص اللفظية ذكر الخصائص المعنوية، فقال قال رحمه الله: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها: أعلم الخلق به سبحانه، أعلم الخلق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. بمعنى أن خصائصه المعنوية لا تحصى، الخصائص اللفظية لهذا الاسم يمكن أن ينظر فيها وأن يعد منها جملة، أما الخصائص المعنوية فلا تحصى. لهذا الحديث: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال رحمه الله في كلام طويل نقله عنه صاحب تيسير العزيز الحميد في أول الكتاب، قال رحمه الله: وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كرم وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل، فلا هو منه. أي كيف تحصى خصائص اسم مسماه له كل هذه الكمالات، وله ومنه كذلك أيضا الإحسان والبر والجود والفضل. قال: فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات، وتستنزل به البركات والدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. هذا في مقدمة تيسير العزيز الحميد صفحة 30. نقلها صاحب كتاب فقه الأسماء الحسنى. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال الملك المالك الذي له الملك، الملك المالك الذي له الملك. الملك ورد في كتاب الله عز وجل 5 مرات، ورد 5 مرات، وأيضا من أسماء الله المليك، المليك ورد مرة واحدة في آخر سورة القمر في مقعد صدق عند عزيز، عند ملك مقتدر. والملك والمالك، مالك يوم الدين، الذي له الملك. قال رحمه الله: فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء. صفة الملك هي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، له التصرف المطلق في الخلق أي في الأحكام الكونية، والأمر في الأحكام الشرعية، والجزاء في الأحكام الجزائية من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. وله جميع العالم العلوي والسفلي، العلوي الذي هو السماوات وما فيهما، والسفلي الأرضون وما فيهما وما بين ذلك. قال: كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. اسم الملك قلنا ورد 5 مرات، وإذا عددنا القراءة التي هي ملك يوم الدين هتكون 6 مرات. وهذا اسم عظيم الملك، أيضا يستلزم صفات الكمال، يستلزم صفات الكمال، ويرجع إلى أمور ثلاثة: ثبوت صفات الملك، الملك هذا يتضمن أمورا ثلاثة، ويرجع إلى ثلاثة أمور. إذا تأملت اسم الملك تجد هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول ثبوت صفات الملك من كمال القوة والقدرة، والعلم المحيط، والعلم المحيط، وكمال التصرف. ثبوت صفات الملك من كمال القوة والقدرة والعلم المحيط وكمال التصرف والرأفة والرحمة والحكم العام، والحكم العام. هذا الأمر الأول، ثبوت صفات الملك. الأمر الثاني أن جميع الخلق مماليكه وعبيده. ملك هذا يستلزم أن يكون ما تحته مملوك له، أو يتضمن أن يكون ما تحته مملوك له. الأمر الثالث أن له التدبيرات النافذة لا معقب لحكمه، له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه ما يشاء، يقضي في ملكه ما يشاء، ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. إذن ثلاثة أمور في هذا الاسم العظيم: الملك ثبتت له صفات الملك، جميع الخلق مماليكه وعبيده، وله التدابير النافذة في ملكه سبحانه وتعالى. ونفاة الصفات، أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن نفاة الصفات جعلوا مماليكه، مماليك الله عز وجل، أكمل منه، فإنهم إذا أثبتوا ملكا من ملوك الدنيا يثبتون له حياة وسمعا وبصرا وقوة وقدرة، وإذا قلت لهم هل الله سبحانه وتعالى له حياة، فالجهمية والمعتزلة لا يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، بل يقولون لا قدرة ولا حياة، يعني ماذا؟ عليم بلا علم، هؤلاء المعتزلة عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، كذلك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيجعلون مماليكه سبحانه وتعالى أكمل منه عز وجل. وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله فائدة جميلة متعلقة بالقدر، فائدة متعلقة بالقدر، وذلك أنه ذكر ثلاث طوائف، ذكر ثلاث طوائف في مسألة القدر والجمع بين الملك والحمد، الجمع بين الملك والحمد. الله عز وجل له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. أما الرسل وأتباع الرسل فأثبتوا الملك والحمد، أثبتوا الملك والحمد لله سبحانه وتعالى، وأثبتوا القدر والحكمة، أثبتوا الملك والحمد وأثبتوا القدر والحكمة. إثباتهم للملك إثبات للقدر، وإثباتهم للحكمة إثبات للحمد لله سبحانه وتعالى، فلكونه ملكا كان قادرا على كل شيء، وخالقا لكل شيء سبحانه وتعالى، ولكونه لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة بالغة يستحق عليها الحمد. فإذا الرسل وأتباع الرسل أثبتوا الملك والحمد. الجبرية الذين ينفون الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أثبتوا الملك حتى جعلوا العبد لا فعل له وإنما الفعل لله، وقالوا العبد مجبور، فهم أثبتوا لله الملك وعطلوا حقيقة الحمد، عطلوا حقيقة الحمد التي هي الحكمة. الجبرية الذين يقولون العبد مجبور، فهم أثبتوا الملك وعطلوا حقيقة الحمد. والقدرية بالعكس، القدرية أثبتوا الحكمة، أثبتوا الحكمة. قال ابن القيم رحمه الله في القدرية: أثبتوا نوعا من الحمد بإثبات الحكمة، أثبتوا نوعا من الحمد بإثبات الحكمة، وعطلوا كمال ملكه. من يبين لنا كيف عطلوا كمال ملكه؟ عطلوا كمال ملكه. ماذا تقول القدرية؟ القدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، إن العبد يخلق فعل نفسه. هم يثبتون الحكمة، وهذا منهم إثبات لنوع من الحمد، لكنهم ماذا؟ عطلوا كمال ملك الله، فقالوا إن هناك من يخلق دون الله سبحانه وتعالى، فهنا تعطيلهم لكمال الملك، لأن كمال الملك يقتضي أن يكون العباد جميعا مخلوقين لله سبحانه وتعالى، خلقهم وخلق أعمالهم وأفعالهم. فإذا وجد من يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، فيكون هذا منه تعطيلا لكمال ملك الله عز وجل. ثم أيضا هم في الحقيقة حتى في الحكمة لم يثبتوا الحكمة كما أراد الله، بل أرجعوا الحكمة للمخلوق. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل المجلد الأول 382. إذن الرسل وأتباع الرسل أثبتوا الملك والحمد، أثبتوا القدر والحكمة، والجبرية أثبتوا الملك وعطلوا حقيقة الحمد التي منها الحكمة، والقدرية أثبتوا نوعا من الحمد بإثبات الحكمة وعطلوا كمال ملكه. فائدة أخيرة تتعلق بهذا الاسم العظيم، وهي ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وذكر بعض أهل العلم نكتة في إضافة الملك إلى يوم الدين، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، مع أن الله عز وجل مالك الدنيا والآخرة وملك الدنيا والآخرة، وذلك أنه في ذلك اليوم لا أحد يدعي الملك، ولا أحد كذلك أيضا يقول إنه ملك، بل الملك كله لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يوم القيامة، يوم يقبض الأرض سبحانه وتعالى ويطوي السماء بيمينه. يقول الأخ: فائدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. الجواب الكافي 99. طيب جزيت خيرا. والفائدة السلوكية التي تستفيدها في هذه الأسماء العظيمة في الرب وفي الملك والمالك أنك تؤمن بقضاء الله وقدره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وترضى وتسلم لأمر الله عز وجل مع فعل الأسباب التي أذن بها عز وجل. وكذلك أيضا تعلم أن هؤلاء الملوك أو من يترفع ويتكبر ويتجبر على الناس أنهم ليس لهم من ذلك شيء وأن الأمر لله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله بيده الأمر كله سبحانه عز وجل. وكذلك اسم الله عز وجل هذا يفيدك إخلاص العبادة لله عز وجل أن تصرفها له وحده دون ما سواه. نكتفي بهذا اليوم. كنا شغلنا قليلا وتأخرنا لكن إن شاء الله تعالى نعوض في ما نستقبل. وما دمنا في طاعة الله سبحانه وتعالى فالشخص في خير، الشخص في خير ما دام في طاعة الله، ما دام يتعبد لله عز وجل ويحتسب هذه الأوقات التي يقضيها في العلم الشرعي يحتسبها لله عز وجل فهو في خير. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.